www.hussainiah.org.
مركز الأمانة للإنتاج الفني يقدم لقاء في الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. من مركز الأمانة للإنتاج الفني نلتقيكم مرة أخرى لنقدم لكم الحلقة 14 من المسلسل العقائدي لقاء في الحج، والذي يتمحور حول مواضيع الإمامة والحوارات التي دارت بين الشيخ سعيد ورفقائه جعفر وحسين من الشباب العراقي، وبين الشيخ بسوني والشيخ عبد الفتاح والشيخ محمد من رجال الأزهر. وقد توقفنا في الحلقة السابقة عند الحديث عن حديث المنزلة، والآن نكمل لكم بقية القصة، فابقوا معنا. مستمعينا الكرام، بعد أن تحدث الشيخ سعيد حول حديث المنزلة والأدلة التي تثبت أن حديث المنزلة مختص بالإمام علي عليه السلام دون سواه، وأنه يثبت ولاية الإمام علي عليه السلام، عند ذلك توجه الشيخ بسيوني إلى الشيخ سعيد ليناقشه في هذا الموضوع، حيث قال:
أما أنا يا شيخ سعيد فبودي مناقشتك في بعض الأمور، وأرجو منك الإجابة الوافية.
تفضل يا أخي الكريم، فكل لي آذان صاغية.
أنا في نظري بأن هذا الحديث لا يدل على عموم المنزلة، وحينئذ تتم المشابهة بين علي وهارون بوجه شبه واحد، ويكفي ذلك في صحة الحديث. أما أن يكون علي نازلا من رسول الله منزلة هارون من موسى بجميع منازل هارون، فلا نوافق على هذا.
أقول في الجواب على هذا الإشكال بأن الحديث يشتمل على لفظ، وهو اسم جنس مضاف إلى علم، قال: أنت مني بمنزلة هارون. فكلمة المنزلة اسم جنس مضاف إلى علم وهو هارون. ثم يشتمل الحديث على استثناء، إلا أنه لا نبي بعدي، فالكلام مشتمل على اسم جنس مضاف إلى علم، ومشتمل كذلك على استثناء باللفظ الذي ذكرنا. ولو راجعنا أعزائي إلى كتب علم أصول الفقه والبلاغة والأدب لوجدناهم ينصون على أن الاستثناء معيار العموم، وينصون كذلك على أن اسم الجنس المضاف هو من ألفاظ العموم، وحينئذ لا يبقى أي مجال للإشكال.
طيب، ولكن ثمة إشكالية أخرى، وهي أن هذه الخلافة التي كانت لعلي كرم الله وجهه هي خلافة مؤقتة في ظرف خاص وزمان محدود، وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما كانت خلافة هارون عن موسى في حياة موسى، ويؤيد ذلك موت هارون في حياة موسى، فأين الخلافة بالمعنى المتنازع فيه؟
إشكال جيد يا شيخ بسيوني، ولكني أستطيع الإجابة عنه بما أفاده المرتضى علم الهدى في كتابه الشافع، حيث يقول: ولا يطعن فيما بيناه أن هارون عليه السلام مات قبل موسى عليه السلام، لأن المتسالم عليه أنه لو عاش بعده لخلفه في المنزل، وإن لم يعش فيجب حصولها لأمير المؤمنين عليه السلام إذا عاش بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما لو قال الرئيس لصاحب له: منزلتك عندي في الإكرام والعطاء منزلة فلان من فلان، وفلان فات فيه الإكرام والعطاء بموت أو غيبة ولم يفت في الثاني، فالواجب أن ينزل منزلته، ولا يجوز أن يقال لا يزاد على الأول في ذلك. وكذلك فإن كثيرا من الروايات قد أتت بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى في أماكن مختلفة وأحوال شتى، فليس لنا أن نخصصه بغزوة تبوك دون غيرها. ومن هذه المواضع الكثيرة عند التخاصم في ابنة حمزة كما في الخصائص للنساء في صفحة 19، ومنها لما آخى بين الصحابة كما في كنز العمال في الجزء الخامس الصفحة 40، ومنها كلامه لعلي عليه السلام وهو متكئ عليه، أخرجه المتقي الهندي أيضا في الكنز في الجزء السادس الصفحة 395، ومنها في حديث له صلى الله عليه وآله وسلم مع علي يوم ولد الحسن عليه السلام كما في ذخائر العقبة الصفحة 120 وغير ذلك. وبعد هذا لا يمكن أن تكون هذه الإشكالية منطقية بأي وجه، فتكرر الحديث في كل هذه المواضع يدل على أن هذه المنزلة ليست خاصة في وقت محدد ومكان خاص.
أحسنت يا شيخ سعيد، فالإجابات شافية وكافية.
أحسنت يا شيخ سعيد أحسنت، ولكني أريد المزيد لو سمحتم.
قوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، فهذه الآية نزلت في علي عليه السلام، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله هو المنذر وعلي هو الهادي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنا المنذر وعلي الهادي وبك يا علي يهتدي المهتدون. أخرج ذلك القندوزي في ينابيع المودة والسيوطي في الدر المنثور في ذيل الآية، وأخرجه أيضا ابن جرير وابن مردوي وأبو نعيم في المعرفة وابن عساكر وابن النجار بأسانيد مختلفة عن ابن عباس، وكذلك أبو هريرة وأبو برز الأسلمي وعمر بن عبد الله ابن يعلي بن مروة وعلي بن أبي طالب وغيرهم، أنهم رووا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بالطهور وعنده علي عليه السلام، فأخذ بيده بعدما تطهر وألسقها بصدره وقال إنما أنت منذر، ثم ردها إلى صدر علي وقال ولكل قوم ها. ومن هنا نستدل على أن علي عليه السلام هو الهادي، وأطلاق كونه هاديا بإجمال الله وتفصيل رسول الله يقتضي كونه هاديا في سائر أوقاته، وذلك مستلزم لعصمته، لا سيما إذا قارنا هذه الآية بآية أخرى تدلنا على وجوب اتباع الشخص الذي هداه الله ويقوم بعملية هداية الناس، أقصد قوله تعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. ودلالة الآية لمن تأمل فيها واضحة، حيث أن الله عز وجل يخاطب العقول السليمة والفطرة الإنسانية، لأن من الواجب على الإنسان أن يتبع الحق على الإطلاق من غير قيد أو شرط، والهادي إلى الحق واجب اتباعه لما عنده من الحق، ومن الواجب ترجيعه على من لا يهدي إليه أو يهدي إلى غيره، لأن اتباع الهادي إلى الحق اتباع لنفس الحق الذي معه، ووجوب اتباعه ضروري.
علي 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 كوثر أبا السبطين يا حيدر علي ساقي الكوثر أبا السبطين يا حيدر ألا يا مظهر الباري وصن والمصطفى الأطهر ألا يا مظهر الباري وصن والمصطفى الأطهر وليد الكعبة الغراء وزوج البضعة الزهراء وليد الكعبة الغراء وزوج البضعة الزهراء.
وهل إن الشخص الذي لا يكون مهتديا بنفسه لا يكون هاديا إلى الحق؟ كيف؟ وما هو الدليل؟
انظر يا شيخنا العزيز إلى الآية المباركة حيث يقول الله تعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى، حيث إننا نقرأ هكذا لا يهدي بكسر الهاء وتجديد الدال وأصله يهدي، وظاهر قوله لا يهدي إلا أن يهدى، وقد حذفت متعلقات الفعل في أنه إنما يهتدي بغيره لا بنفسه. والكلام قد قوبل فيه قوله تعالى يهدي إلى الحق بقوله من لا يهدي، مع أن الهداية إلى الحق يقابلها عدم الهداية إلى الحق، وعدم الاهتداء إلى الحق يقابله الاهتداء إلى الحق، فلازم هذه المقابلة الملازمة بين الاهتداء بالغير وعدم الهداية إلى الحق، وكذا الملازمة بين الهداية إلى الحق والاهتداء بالذات، فالذي يهدي إلى الحق يجب أن يكون مهتديا بنفسه لا بهداية غيره، والذي يهتدي بغيره ليس يهدي إلى الحق أبدا.
عذرا، ولماذا لا ترى أن هذا كلاما مجازيا بعيدا عن المعنى الحقيقي لللفظ الذي رتبت عليه كل هذه النتائج؟
إن ظاهر الآية يا شيخ عبد الفتاح هو الذي يدلنا على كون المعنى للحقيقة لا للمجاز، وهذا الظاهر هو أعدل شاهد على أن الكلام موضوع فيها على الحقيقة دون التجويزات المبنية على المساهلة التي تبنى عليها ونتداولها فيما بيننا نحن معاشر أهل العرب، فننسب الهداية إلى الحق إلى كل من تكلم بكلمة حق ودعا إليها، وإن لم يعتقد بها أو اعتقد ولم يعمل بها أو عمل ولم يتحقق بمعناها، وسواء اهتدى إليها بنفسه أو هداه إليها غيره. بل الهداية إلى الحق أعني الإيصال إلى صريح الحق ومتن الواقع ليس إلا لله سبحانه أو لمن اهتدى بنفسه، أي هداه الله سبحانه وتعالى من غير واسطة تتخلل بينه وبينه، فاهتدى بالله وهدى غيره بأمر الله سبحانه. ونحن سابقا ذكرنا معنى الإمام وأن الإمامة في القرآن تلازم الهداية، وهذه الهداية من صنف الإيصال إلى المطلوب لا مجرد إراءة الطريق كما قلنا سابقا، إضافة إلى أن الأصل هو حمل الكلام على الحقيقة إلا أن تكون هناك قرينة دالة على العكس وهي مفقودة في المقام.
وهل إن عليا كرم الله وجهه هو هكذا يا شيخ سعيد؟
كيف لا يا شيخ عبد الفتاح، وهذا النبي يبين بأن عليا عليه السلام هو الهادي كما قدمت لكم من الروايات والمصادر، وكذلك هو الذي يقول صلى الله عليه وآله علي مع الحق والحق مع علي لا يفترقان حتى يرد علي الحوض يوم القيامة. انظر إلى المعيار والموازنة لأبي جعفر الإسكافي الصفحة 119، وكذلك موجود في مجمع الزوائد للهيثمي في الجزء السابع الصفحة 205.
الآية الكبرى وأنت الحجة الأظهر، لأنت الآية الكبرى وأنت الحجة الأظهر، لأنت الآية الكبرى وأنت الحجة الأظهر علي ساقي الكوثر أبا السبطين يا حي علي ساقي الكوثر أبا السبطين يا حيدر وصي أنت بالحق لطه سيد الخلق وصي أنت بالحق لطه سيد الخلق ونفس الطهر عن صدق بنص الوحي لا ينكر ونفس الطهر عن صدق بنص الوحي.
ولكن يا أخ سعيد، إن ثبوت الهداية لعلي كرم الله وجهه لا يستلزم نفيها عن غيره، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.
أولا، أعتقد فيما ذكرت لكم قبل قليل من أن الذي لا يكون مهتديا بنفسه لا يصلح لأن يهدي غيره إلى الحق إلا بالمجاز، فكيف تقارن من يهدي إلى الحق بنفسه لأنه مع الحق والحق معه بمن لا يهدي إلا أن يهدى؟ ثانيا، هلما معي لنرى هل يصح صدور مثل هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وآله، وهل كان جميع الصحابة على خير من بعده، وهل كانوا جميعا مؤهلين لأن يقتدى بهم، وهل كانوا جميعا هادين حقا؟ إذا كان كذلك فما معنى قوله تعالى: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وقوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وغيرهما من الآيات الكريمة التي تنص على وجود المنافقين بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله. ثم هل يمكن الاعتقاد بأنه صلى الله عليه وآله كان لا يعلم ما سيقع بعده بين الأمة الإسلامية؟ كلا كلا ثم كلا، إنه صلى الله عليه وآله كان على علم بجميع ما سيحدث بين أصحابه وأمته إلى يوم القيامة، لذا وردت الأحاديث الكثيرة التي لا تحصى يخبر فيها عليه السلام وعلى آله عن القضايا التي يستقبلها المسلمون. إنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة، وهذا الحديث مشهور ومعروف عند الجميع، وهناك أحاديث كثيرة وردت في خصوص صحابته تفيد سوء حال جم غفير منهم وانقلابهم من بعده على أعقابهم مرتدين عن الدين من بعده كفارا خاسرين، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه البخاري في باب الحوض الجزء الرابع الصفحة 87 و88، وغيره من كتب الصحاح قوله: أنا فرطكم على الحوض وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وفي حديث فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي، وفي بعض الأحاديث إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقر، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: لا ترجعوا بعدي كفارا، وكذلك في صحيح البخاري الجزء الأول في صفحة 38، وأيضا في صحيح مسلم النيسابوري الجزء الأول في صفحة 58، وغيره، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل، راجعوا فيض القدير في الجزء الرابع الصفحة 173. مسند أبي يعلي كذلك الموصلي في الجزء الأول راجعوه، وكذلك في تفسير ابن كثير في الجزء الثاني الصفحة 513، إلى غير ذلك من الأحاديث التي رواها القوم عن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذم الصحابة آحادا وجماعات في موارد كثيرة ومناسبات مختلفة ومواطن عديدة فكيف يحسن منه صلى الله عليه وآله أن يجعل كلا من هؤلاء نجما يهتدى به؟ هو الحال هذه، على أن كثيرا من الصحابة اعترفوا في مناسبات عديدة بالجهل وعدم الدراية والخطأ في الفتية، حتى اشتهر عن بعض أكابرهم ذلك، ولذا كان باب التخطئة والرد مفتوحا لدى أصحاب رسول الله، بل ربما تجاوزت التخطئة حد الاعتدال وبلغت التكذيب والتجهيل حتى التكفير. وهل تعجب من دعوى كون جميعهم نجوما يهتدى بهم، والحال أنه لم تكن لهم هذه المنزلة عند أنفسهم، كما هو واضح عند من راجع أخبارهم. وأما سب بعضهم بعضا وضرب بعضهم بعضا ونفي بعضهم بعضا فقد كان فاشيا فيما بينهم، بل لقد استباح بعضهم قتل البعض. وأما إذا راجعنا أخبار كل واحد من الصحابة وتتبعنا أفعالهم وقضاياهم لعثرنا على أشياء غريبة عن الإسلام، بعيدة كل البعد عنه، من شرب للخمور وشهادة زور ويمين كاذبة وفعل للزنا وبيع للخمر والأصنام وفتيا بغير علم إلى غير ذلك من كبائر الذنوب والمحرمات بأصل الشرع وإجماع المسلمين. وبعد هذا، هل يصح أن نعتقد بصدور هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله؟ طبعا، إضافة إلى أن هذا الحديث من الناحية السندية ساقط أيضا، وللأسف الشديد لا يسع المجال للتفصيل
فيه. وفي علم وإرشاد وفي معنى وفي مظهر وفي علم وإرشاد وفي معنى وفي مظهر وفي علم وإرشاد وفي معنى.
قد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشير إلى النجوم الحقيقيين الذين باتباعهم يتبين الحق، وبالاهتداء بهم يهتدى إلى الحق، وهم أهل البيت عليهم السلام. اسمع هذه الأحاديث الواردة في أهل البيت عليهم السلام من النبي صلى الله عليه وآله. أولا، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأمتي. ذكر ذلك الحاكم في المستدرك الجزء الثاني الصفحة 448 بتفصيل أكثر. وكذلك نظم درر السنطين للحنفي الصفحة 234، وكذلك في الجامع الصغير للسيوطي في الجزء الثاني في الصفحة 68. ثانيا، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت ذهب أهل السماء، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا أذهب الله أهل بيتي أذهب أهل الأرض. راجع ذلك في ذخائر العقبة في الصفحة 17. وكذلك اسمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف، فإذا خالفها قبيلة اختلفوا فصاروا حزب إبليس.
وفي هذه الأثناء، وبينما الشيخ سعيد يتكلم، وإذا بالأذان قد رفع من المسجد النبوي لينهي حديثهما الشيخ، حيث توقف عن الكلام، ولكي يكملوا حوارهم تواعدوا اللقاء بعد صلاة المغرب وقبل صلاة العشاء في إحدى زوايا المسجد النبوي، ومن ثم توجهوا جميعا إلى الصلاة، والشيخ سعيد يدعو بقلب ملؤه الإيمان ولسان ينطق بالصدق أن يلهم الشيخ بسيوني ورفاقه وكل المسلمين النور والبصيرة التي من خلالها يرون الحق ويتبعونه، لأنهم عاشوا في محيط وبيئة قد تلبس فيها الباطل بلباس الحق فلم يروا إلا صورة مزيفة خدعتهم، فساروا خلفها يمشون من دون أن يعلموا بأن الحق شيء غير هذا. ولعن الله الحكام الخونة وأهل الدنيا من وعاظ السلاطين، حيث كانوا هم السبب وراء هذا الجهل المستحكم وهذه السبل المختلفة، في حين أن سبيل الله واحد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بهذا أعزائي المستمعين نأتي وإياكم إلى نهاية الحلقة 14 من المسلسل العقائدي لقاء في الحج، وحتى يوم آخر وحلقة أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء في الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم المؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.